الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فنواصل الدرس في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل. وكنا قد وصلنا إلى قوله: فصل، ومن مكارم الأخلاق التغافل. نعم.
ومن مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم من كشف عورة أو خروج لها صوت أو ريح، ومن سمع ذلك فأظهر الطرش أو النوم أو الغفلة ليزيل خجل الفاعل، كان ذلك من مكارم الأخلاق.
نعم، من مكارم الأخلاق التغافل عن ظهور مساوئ الناس وما يبدو في غفلاتهم. فإن الناس في المجالس وفي الاجتماعات قد يحصل من بعضهم ما يحصل من انكشاف عورة أو ظهور صوت أو ريح أو نحو ذلك. فمن مكارم الأخلاق أن من كان حاضرا في ذلك المجلس أن يتغافل عن هذا الشيء الذي حصل، وألا يحرج من حصل منه ذلك، لأن من حصل منه ذلك بشر، وهذا الأمر يحتمل أن يحصل من أي واحد من البشر، ولذلك ينبغي التغافل عن هذا وكأنه ما سمعه أو كأنه ما رآه. ولهذا قالوا: من سمع ذلك فأظهر الطرش. الطرش يعني الصمم، كأنه ما سمع، أو أنه أو النوم. الحمد لله، أديكم الله صحبة. أو النوم يعني أظهر كأنه نائم، كأنه ما رأى شيء. أو الغفلة، أنه غافل، يعني يتظاهر مع من كان خرج منه هذا الشيء بأنه لم ينتبه. فهذا حتى يزيل الخلج، حتى يزيل الحرج والخجل من نفس هذا الذي حصل من هذا الشيء، هذا يعتبر من مكارم الأخلاق. وأيضا التغافل عما يكون من الناس عموما، هذا يعده العلماء من مكارم الأخلاق، لأن الذي سوف يدقق مع الناس كل كلمة، كل موقف، كل تصرف، هذا يتعب ويتعب الناس معه. ولهذا لما قيل الإمام أحمد إن فلانا يقول 9 أعشار السلامة في التغافل، قال: أخطأ، بل السلامة كلها في التغافل. ليس الغبي بسيد في قومه، ولكن سيد قومه المتغابي. فرق بين الغبي والمتغابي. فعندما يسمع الإنسان مثلا كلمة نابية، يعني لا يدقق معها ويقف معها، يتغافل كأنه ما سمعها، تصرفا يعني مزعجا يتغافل عنه، لا يدقق. إلا إذا كثر وأصبح هذا الشخص لا بد من وضع حد له، فهنا لا بد أن يعالج بالطريقة المناسبة. لكن مقصود أن الإنسان لا يدقق في تعامله مع الناس، وإنما يحرص على التغافل والتسامح. فأحيانا يعني بعض الناس قد يعلق على شخص بتعليق غير مناسب، يمزح معه بكلمة غير لائقة، يتكلم بكلمة غير مناسبة. فلو أن الإنسان سيدقق مع كل شخص، هنا لن يبقى له أحد، لن يبقى صديقا له، لن يجد صديقا له في الحياة. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصوم شاربه. فهذا ينبغي أن يجعله المسلم مبدأ له في الحياة: التغافل، التسامح مع الناس، العفو عن الزلات. والله تعالى ذكر لنا قاعدة عظيمة في التعامل مع الناس، يقول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما معنى خذ العفو؟ يعني خذ ما عفا وصفى لك من أخلاق الناس، وما سمحت به طباعهم، ولا تطالبهم بأكثر من ذلك. يعني مما ورد في هذا المعنى من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنه إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، رواه مسلم. فبعض الناس يضع معايير صارمة للتعامل معه، من لم يأتي بهذه المعايير فإنه يتصادم معه، هذا غير صحيح. فلا يطلب الإنسان من الناس أن يكونوا كاملين مكملين لما يجب وما يستحب، لأنه هو نفسه ليس كاملا، هو نفسه ليس كاملا. فلا بد من أن يتغافل ويتسامح ويأخذ ما عفى وصفى له من أخلاق الناس ومن طباعهم، يكون كريما متسامحا. وهذه القاعدة في الأخلاق في جميع المجالات، الزوج مع زوجته، الرجل مع أبنائه، الابن مع أبيه وأمه، الإنسان مع زملائه، مع جيرانه، مع في جميع المجالات. فمثلا الأب مع أولاده، بعض الآباء تجد أنه دائما يتشكى ويتسخط، أولادي لم يفعلوا كذا، أولادي لم يزوروني، أولادي كذا. نقول لا تفعل هذا، إنما اقبل ما حصل منهم واشكرهم على ذلك وتسامح، كن متسامحا، كن متسامحا، ولا يعني تكون متسخطا متشكيا. هكذا أيضا الابن مع أبيه، يعني بعض الناس يقول أبوي والدي لم يفعل كذا، والدي لا يعطيني حقي، والدي. أيضا نقول ما حصل لك من والدك أقبله، وما عدا ذلك تسامح وتغافل عنه. الزوج مع زوجته، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فبهذه النفسية، نفسية التسامح والتغافل، يعيش الإنسان كريم الأخلاق. وبدون هذه القاعدة لا يمكن أن يكون كريم الأخلاق أبدا. الذي سيدقق مع الناس في التعامل، يحاسبهم على كل صغيرة وكبيرة، فإن هذا عن حسن الخلق بمعزل، وسيبقى دائما في تسخط، دائما غير راضي عن الناس والناس غير راضي عنه. وهذا نجده في المجتمع، تجد بعض الناس لا تجده إلا متشكيا متسخطا عابسا. فعكس من تجده متفائلا شكورا، يرضى ما حصل له من الناس ولا طالبهم بالمزيد، ويشكر ما حصل منهم ويتسامح. هذا الذي ينبغي في تعامل الإنسان مع الآخرين، سياسة التغافل والتسامح والعفو عن الزلات. وإذا يعني بدر منهم جوانب نقص، ينظر إلى الجوانب الحسنة، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. نعم.
وعشرة من الفطرة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، اللاتي في الرأس المضمضة والاستنشاق والسواق وقص الشارب وعباد اليد، واللاتي في الجسد حلق العانة ونتف العضين وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان.
نعم، هذه خصال الفطرة عشر، وقد وردت مجتمعة في حديث رواه مسلم، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة، وذكر هذه الأمور التي ساقها المصنف. وجاءت أيضا مفردة في أحاديث أخرى خمس من الفطرة، وأيضا جاءت بعضها مفردا في أحاديث كإعفاء اللحية، أعفو اللحى، أوفو اللحى، أرخو اللحى. فإذا هذه العشر بمجموعها ورد فيها عدة أحاديث. قال خمس في الرأس وخمس في الجسد، التي في الرأس المضمضة والاستنشاق، يعني هذه العشر بعضها واجبة وبعضها مستحب، وقرن المستحب على الواجب وارد، قد ورد في القرآن وفي السنة، من ذلك مثلا قول الله تعالى وكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فكون آتوا حقه يوم حصاده واجب، قرن على الأكل، الأكل ليس واجبا، فليس بالضرورة إذن أن العطف على الشيء يأخذ حكمه. فهذه العشر إذن بعضها واجب وبعضها مستحب. المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجبان كما دل لذلك السنة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وأما في الغسل فالأرجح أنهما مستحبان وليس واجبين، لأن السنة قد دلت على وجوبهما في الوضوء، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فمضمض، وحديث أخرى أيضا. وأما الغسل لم يرد دليل يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. والرجل الذي أصابته جنابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا الماء فافرغه على نفسك، ولم يقل تمضمض. فالقول الراجح أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء مستحبان في الغسل. والسواك، السواك سنة مؤكدة، والسواك هو استعمال العود الذي ينظف به الفم، وليس بالضرورة أن يكون هذا العود عود الأراك، وأفضل ما يستاك به عود الأراك، لكن الاستياك بغيره يدخل في مسمى السواك. ولذلك تنظيف الفم بالفرشاة والمعجون هل يدخل في السواك؟ نعم يدخل في السواك، بل إن التنظيف بهما قد يكون أبلغ أحيانا من التنظيف بعود الأراك وأسرع. فلذلك من أراد أن ينظف فمه بالفرشاة والمعجون ينوي إصابة السنة في هذا، وأنه يستاك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى ذكر الفقهاء حتى الاستياك بالخرقة والأصبع، ورجح الموفق القدامى وغيره أنه يصيب من السنة بقدر ما حصل من الإنقاء. ويتأكد السواك عند الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقص الشارب، قص الشارب سنة مؤكدة وهو من سنن الفطرة، ولكن أيهما أفضل حلق الشارب أم قص الشارب؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والأظهر الله أعلم أن الأفضل هو حف الشارب أو قصه، أما حلقه فلم يرد، لم يرد في أي حديث التنصيص على حلق الشارب، إنما جميع الأحاديث إنما وردت بلفظ الحف ولفظ القص. بل إن بعض أهل العلم في الإمام مالك قال وددت أن يؤدب من يحلق شاربه لأنه لم يرد. فإذن الشارب الأفضل ألا يحلق وإنما يحف ويقص. وإعفاء اللحية، إعفاء اللحية يعني تركها وعدم التعرض لها، وإعفاء اللحية واجب، وقد نقل إجماع العلماء على تحريم حلق اللحية، نقله غير واحد من أهل العلم. والإشكالية في حلق اللحية أنها معصية تتكرر، فالذي يحلق لحيته كم يحلق لحيته في السنة من مرة؟ يعني لا يقل عن 50 مرة. يقولنا يحلق لحيته في الأسبوع مرة واحدة، السنة فيها 52 أسبوعا، معنى ذلك أنه يعصي الله تعالى أكثر من 50 مرة في السنة الواحدة. فليلاحظ من يحلق لحيته هذا، وهي أن معصية تتكرر. قد كانت العرب لا تحلق لحاها في الجاهلية وتستعيب من يفعل ذلك، وبل إن دية اللحية يعني من اعتدى على لحية إنسان فأتلفها أصبحت لا تنبت، ديتها دية نفس كاملة 100 من الإبل. لو اعتدى إنسان على لحية آخر فأصبحت لا تنبت فيطالب بدية نفس كاملة 100 من الإبل، يعني الآن 400,000 تقريبا. فالعجب ممن يذهب إلى الحلاق ويعطيه على اتلاف لحيته مبلغا من المال، يعني ننظر انعكاس الأمور عند بعض الناس. إذن إعفاء اللحية واجب، لكن ما القدر الواجب في إعفاء اللحية؟ بعض أهل العلم قال إنها تعفى مطلقا فلا يأخذ منها شيئا ولو طالت، ولكن الذي عليه جماهير الفقهاء وهو المأثور أيضا عن عدد من الصحابة أنه يجوز الأخذ مما زاد على القبضة، مثلا عن ابن عمر، ابن عمر كان في البخاري أنه كان يفعل ذلك في الحج والعمرة، لكن قال الحافظ ابن حجر والظاهر أنه يفعل ذلك أيضا حتى في غير الحج والعمرة، وأيضا عن أبي هريرة وعن يعني بعض الصحابة. والمذاهب الأربعة على هذا، المذهب الحنابلة نصوا على أن له الأخذ مما زاد على القبضة كما في دليل الطالب وغيره، كذلك مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، إلا في وجه عند الشافعية أنه يكره. يعني ليس في المذاهب الأربعة قول بأنه يحرم أخذ ما زاد على القبضة، بل ذهب بعض المحدثين إلى ما هو أبعد من هذا، الشيخ الألباني ذهب إلى أنه يجب الأخذ مما زاد على القبضة، ولكن هذا فيما يظهرنا قول شاذ، قول بالوجوب قول شاذ. يعني لاحظ الاختلاف الشديد في هذه المسألة بين قول من قال يحرم وبين من قال يجب، وهذا يبين لك الاختلاف الشديد في هذه المسألة. والأظهر الله أعلم أن ما كان أقل من القبضة لا يجوز مطلقا، أما ما زاد على القبضة فالذي يظهر أنه يجوز، وذلك استدلالا بما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا. وهذا يعني قول قول وسط وهو أعدل الأقوال، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم. قال والتي في الجسد خمسة: حلق العانة، والعانة هي الشعر النابت حول الفرج، السنة حلقها، وذلك لما في هذا من كمال النظافة، وأيضا من حسن العشرة بين الزوجين ونحو ذلك. أما شعر الدبر فألحقه كثير من أهل العلم بالعانة، قالوا إنه استحب حلقه. ونتف الإبطين، نتف الإبطين نتف يعني الشعر النابت في الإبط، هذا من السنة، وهنا عبر بالنتف، والنتف أفضل من الحلق، ولكن كما قال الشافعي ليس كل الناس يطيقه لأن له ألما شديدا، لكن من كان يطيق النتف ولا يشق عليه فالنتف أفضل من الحلق، ومن كان لا يطيقه فيحلق إبطيه. والحكمة ظاهرة، فإن إزالة الشعر النابت على الإبط فيه كمال النظافة وقطع للروائح الكريهة، وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار أيضا هو من سنن الفطرة ومما وردت به السنة، والحكمة في هذا ظاهرة، وهي أيضا لما فيه من كمال النظافة. والاستنجاء، الاستنجاء إزالة النجو وهو العذرة، وقد يستعمل في الإزالة بالماء وفي غيره، لكن أكثر ما يستعمل في الإزالة بالماء، أما بغيره فيقال استجمار. فإزالة الخارج من السبيلين بالماء يسمى استنجاء، وإزالة الخارج من السبيلين بغير الماء يسمى استجمارا. أيهما أفضل، الاستنجاء أم الاستجمار؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم الاستجمار. طيب نعم نعم يجمع بينهما، هذا هو الأكمل، لكن إذا ما أراد الجمع يقول أيهما أفضل، استنجاء أو استجمار؟ نعم الاستنجاء. طيب أكمل الحالات أن يستجمر ثم يستنجي، يعني أن مثلا يأخذ مناديل يستجمر بها ثم يستنجي بالماء، لكن اختلف العلماء أيهما أفضل، الاستنجاء أو الاستجمار. فقال بعضهم أن الاستجمار أفضل لأن المستجمر لا يباشر النجاسة بيده خلاف المستنجي، وقال آخرون بل الاستنجاء أفضل لأن الاستنجاء أبلغ في التنظيف وفي الإنقاء، فإن المستجمر لا يستأصل النجاسة كاملة، تبقى أجزاء يسيرة جدا معفو عنها، أما المستنجي تزول معه النجاسة كاملا. والقول الراجح أن الاستنجاء أفضل، لأن الاستنجاء لا شك أنه أبلغ في التنظيف وأبلغ في الإنقاء. ولذلك لو استجمر الإنسان بأحجار أو مناديل فإنه لا يستأصل جميع النجاسة، وإنما معظم النجاسة، تبقى أجزاء يسيرة جدا لكنها معفون عنها. أما في الاستنجاء بالماء فإنه يستأصل جميع النجاسة، ولهذا فالاستنجاء أفضل. وأكمل الحالات أن يستجمر ثم يستنجي، وبذلك لا يباشر النجاسة بيده، وفي الوقت نفسه يكون هذا أبلغ في الإنقاء. لكن هل يجوز أن يقتصر على الاستجمار مع وجود الماء؟ يعني إنسان دخل دورة المياه ثم استجمر بمناديل والماء موجود عنده، يجوز أو ما يجوز؟ نعم يجوز، يجوز. كان كثير من الصحابة لا يعرف أصلا الاستنجاء، أكثر الصحابة يستجمرون، فيجوز. وهذا قد يحتاج إليه الإنسان مثلا في الطائرة أو في بعض الأماكن، وعندما يكون الجو باردا يستخدم المناديل ويكتفي بها، وليس بالضرورة أن يستنجي بالماء. وبعض العامة يعتقد أنه لا بد أن تستنجي عند كل وضوء، هذا غير صحيح. الاستنجاء يكون عند قضاء الحاجة فقط، ولا لو خرج من الإنسان ريح مثلا لا حاجة لأن يستنجي، يتوضأ فقط، يغسل كفيه، يتمضمض، يستنشق ويكمل الوضوء. أو قام من النوم مثلا ما في داعي لأن يستنجي. بعض العامة يعتقد أنه لابد أن تستنجي عند كل وضوء، هذا الاعتقاد غير صحيح. قال والختان. الختان إما أن يكون للرجل أو المرأة. فبالنسبة للرجل هو قطع القلفة التي على رأس الذكر، وهو قبل البلوغ سنة لكنه عند البلوغ واجب، وذلك لأنه لا تصح الطهارة إلا بقطعها، لأنه لو لم تقطع هذه القلفة فإن سيبقى جزء من البول فيها. فإذا البلوغ يجب عند البلوغ، الختان يجب عند البلوغ. وأما عند المرأة فالمراد بالختان قطع رأس جلدة في فرج المرأة فوق محل العلاج، فوق القطعة التي كعرف الديك، والحكمة منها يقول تعديل شهوتها. والمذهب عند الحنابلة أنه يجب الختان في حق الرجل والمرأة، والقول الثاني أنه يستحب في حق الرجل والمرأة، والقول الثالث أنه واجب في حق الرجل مباح في حق المرأة، وهذا هو القول الراجح، إذ أنه لم يرد في ختان المرأة حديث صحيح، وكل ما روي في ذلك ضعيف. القول الراجح إذن أن الختان بالنسبة للمرأة مباح، ليس واجبا ولا مستحبا، وإنما هو مباح. كل الأحاديث المروية حديث ضعيفة. نعم.
ويقرأ نتر الشيء بقد ورد في الحديث أنه نور الله، وهو أيضا نذير الموت ويقصر الأمل، وحاكم على حسن العمل ووقار، ويقرأ حرب القفا لمن أراد الإجابة، كذلك روي في السنن.
نعم. ويكره نتف الشيب فقد ورد في الحديث أنه نور الله. أما أنه نور الله هذا لم يرد، إنما ورد نور المسلم، نور المسلم وليس نور الله، ربما أنه التبس على المصنف رحمه الله. يكره نتف الشيب. أما إذا كان من اللحية فسبقا قلنا إن الأخذ من اللحية فيما دون القبضة أنه محرم، على ذلك فإن نتف شيء نتف شعر اللحية حتى وإن كان شيبا يكون حراما. وأما من غير اللحية فيقول المؤلف إنه يكره، وروي في ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفوا الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب له بها حسنة ورفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن، في سنده مقال فيه ضعف، ولكن لعل مجموع ما ورد يرتقي به إلى درجة الحسن. ونقول إن المسلم أنه الأفضل أن لا ينتفى الشيء، وأنه يكره في حقه نتف الشيء. وأيضا علل المؤلف القول بالكراهة، قال هو نذير الموت، لعله أخذه من قول الله تعالى أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فقد قال بعض المفسرين إن المراد بالنذير في الآية الشيب، ولكن هذا أحد الأقوال في تفسير الآية، والراجح في تفسيرها أن المراد بالنذير الرسول صلى الله عليه وسلم وليس الشيء، وليس هناك دليل يدل على تفسير الآية بتفسير النذير في الآية بالشيء. الصحيح أن المقصود بالنذير النبي صلى الله عليه وسلم كما اختاره ابن جرير الطبري وغيره، لكن لا شك أن ظهور الشيء أن فيه نذارة للإنسان بتقدم سنه، و قال المؤلف ويقصر الأمل، يعني أن ظهور الشيء ينبغي أن يقصر أمل الإنسان في الدنيا وأن يزاحده فيها، وكل يوم يمضي من عمر الإنسان يقربه من الموت ويبعده عن الدنيا، وحاث على حسن العمل ووقار، يعني ينبغي أن يكون ظهور الشيء حاثا على حسن العمل وعلى الوقار. ولكن سيأتي أن الأفضل لمن به شيب أن يخضبه بغير السواد، وهذا بالاتفاق، وأما بالسواد فمحل خلاف سيأتي كلام عنه، لكن بغير السواد السنة الخضاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يخضبون فخالفوه، اتفق عليه. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم الخضاب، وقال له ما يفيده الأمر الاستحباب، ولأنه لما أتي بوالد أبي بكر الصديق ابن أبي قحافة وكان شعره كالثغامة، الحية بيضاء وشعره أبيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا شعر هذا، يعني بالخضاب. وأذكر أنني سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله هل الأفضل بقاء الشيب بدون خضاب أو الأفضل الخضاب، قال الأفضل الخضاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. فإذا نقول في حق من ينتفي الشيء بالأحسن لك أن تخضبه، وهذا بغير السواد بالاتفاق، وأما بالسواد فسيأتي الكلام عن خلاف العلماء في حكمه. قال ويكره حلق القفا إلا لمن أراد الحجامة كذا روي في السنن. مراده بما روي في السنن حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قيل لنافع وما القزع؟ أحد رواة الحديث قال حلق بعض الرأس وترك بعض. فحلق بعض الرأس وترك بعضه يقال له القزع، فهذا مكروه، وهذا معنى قول المؤلف يكره حلق القفا، يعني حلق بعض الرأس، مراد المؤلف حلق بعض الرأس. والقول بالكراهة هو الذي عليه المذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، بل لم أقف على من قال بالتحريم، كل العلماء أو الفقهاء قالوا بالكراهة، إلا إذا كان القزع على سبيل التشبه بالكفار، فحينئذ يقال بالتحريم لكونه تشبها، لكن لو لم يكن على سبيل التشبه فالمتقرر عند الفقهاء هو أنه مكروه فقط وليس محرما. استثنى المؤلف مسألة قال إلا لمن أراد الحجامة، فلا حرج، يعني إذا أراد الحجامة مثلا في القفا أو في الرأس، معلوم أنه عند الحجامة لا بد أن يحلق جزءا من الشعر، فهذا لا يعتبر قزعا وإنما هو مستثنى. نعم.
ولا ينبغي لأحد أن يهجم على أقارب أو أجانب لأن لا يصادف بيت الذنب بكشف عمر ويستأذن ثلاثا فيؤمن له وإلا رجع.
نعم، لا ينبغي لأحد أن يهجم، يعني يهجم يدخل بغتة، كالإنسان الذي يهجم على شيء لا يهجم عليهم سواء كانوا أقارب أو أجانب، أجانب يعني غير الأقارب، وإنما يستأذن. قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. ومعنى تستأنسوا يعني تستأذنوا. قال بعض المفسرين إن تستأنسوا فيها معنى زائد على مجرد الاستئذان، وهو أن الطارق لا يدخل حتى يعرف أنس أهل البيت بدخوله وأنسه بهم وأنهم راضون بدخوله، فإذا كانوا يكرهون دخوله عليهم لا يدخل. والاستئذان قد أمر الله تعالى به، قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الاستئذان ثلاثا، فإن أذن لك وإلا فارجع. ولهذا قال: ويستأذن ثلاثا فإن أذن له وإلا فارجع. ولكن أجاز كثير من أهل العلم الزيادة على ثلاث في الاستئذان إذا غلب على ظنه أن أهل البيت لم يسمعوا، أما إذا غلب على ظنه أنهم سمعوا فلا يزيد على ثلاث، لأن بعض الناس في الوقت الحاضر يأتي ويدق الجرس وتجد أنه يعلق عليه، ربما يكون صوت الجرس يعني صوتا قويا لكن ما يكتفي بثلاث، إنما ربما يدق 10 مرات أو أكثر، هذا فيه نوع إزعاج. إذا كان الصوت صوت الجرس قويا واستأذنت 3 مرات ولم يؤذن لك فارجع، ربما أن أهل البيت لا يريدون أن تدخل، ربما يكون لهم يعني في خصوصية، يكونون مثلا في وقت راحة. هذه من الآداب التي ينبغي يتأدب بها كل مسلم. فالاستئذان إذن 3 مرات إلا إذا غلب على ظنك أنهم لم يسمعوا، لم يسمعوا طرق الباب، هنا لا بأس أن تزيد على 3. قال: لئلا يصادف بذلة من كشف عورة. يعني كان هذا في الزمن السابق، يعني يأتي لما كانت الأبواب يعني بيوت الناس بناؤها سهلا وأبوابها كذلك يعني كانت من خشب وربما يكون فيها ثقوب، فإذا هجم الإنسان على البيت ربما تنكشف له عورات ونحو ذلك. أما في الوقت الحاضر فقد تغيرت الأحوال، تغيرت أحوال الناس، لكن يبقى أن الاستئذان 3 مرات، فإن أذن للإنسان وإلا فليرجع. وأيضا ينبغي لمن استأذن وقيل من أن يذكر اسمه. قد جاء في حديث جابر في صحيح البخاري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال: من ذا؟ قلت: أنا. فخرج وهو يقول: أنا أنا، كأنه كرهها. ولذلك قالوا إن السنة لمن قيل من أن يقول اسمه فلان ابن فلان ولا يقول أنا. نعم. نعم، وهذا قد وردت به السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 فلا يتناجى اثنان دون الثالث أو قال دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه. وهذا قد أخرجه البخاري ومسلم. وهذا النهي للتحريم، يعني التناجي معناه أن يتحدث سرا فيما بينهم، إذا كانوا 3 فلا يجوز أن يتحدث اثنان دون الثالث، لأن ذلك كما قال المؤلف يوجب إحاشا وكسر القلب. إذا كان اثنان يتحدثان فيما بينهما سرا دون الثالث فهذا يكسر قلب هذا الثالث، وربما تأتيه الوساوس أنهم ربما يتكلمان فيه، ربما يتحدثان فيه، أو ربما أنهما لا يثقان فيه، لا يريانه أهلا لأن يجلس معهم، فهذا لا شك أنه يكسر قلبه ويسبب وحشة ويحزنه أيضا، ولذلك فإنه يحرم. لكن لو كانوا 4 وتناجى 3 دون 1 يجوز لما يجوز أيضا، هذا أبلغ، كون 3 كلهم يتناجون إلا 1 أو 5 يتناجى 4 دون 1 أيضا محرم. لكن لو كانوا 4 وتناجى 2 واثنان موجودان لا بأس، الإشكال هو في يعني إفراد شخص واحد، فهذا هو الممنوع. أما لو كانوا 2 لا بأس، أو كانوا مثلا، المهم أن إذا كان أكثر من واحد لا بأس بالتناجي. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم بقوله من أجل أن ذلك يحزنه. وهذا يرجع القاعدة التي ذكرناها في درس العصر، هو أن كل ما أدى إلى إيقاع العداوة والبغضة وإدخال الحزن على نفس أخيك المسلم أنه ممنوع شرعا. الحزن لم يرد في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا، لم يأمر الله تعالى بالحزن أبدا، بل نهى عنه: ولا تحزن عليهم ولا هم يحزنون. انظر إلى مادة الحزن في القرآن، لا تجدها إلا منهيا عنها أو منفيا. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الاستعاذة بالله من الحزن. قد جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر من أن يقول، احفظوا هذا الحديث، احفظوا هذا الدعاء الذي كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم منه، فكنت أسمعه يكثر من أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن ضلع الدين وقهر الرجال. من يعيد لنا هذا الحديث مرة أخرى؟ نعم. من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن ضلع الدين وقهر الرجال. انظر إلى هذا الدعاء العظيم. من العجز والكسل، فإن عدم فعل الخير إن كان لعدم الإرادة فهو الكسل، وإن كان لعدم القدرة فهو العجز. وعدم نفع الإنسان للآخرين إن كان عدم نفعهم ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. واستيلاء الآخرين والمكروه الوارد على القلب إن كان عن أمر ماض فهو الحزن، وإن كان عن أمر مستقبل فهو الهم. واستيلاء الآخرين على مال الإنسان إن كان بحق فهو ضلع الدين، وإن كان بغير حق فهو قهر الرجال. وانظر إلى هذا الحديث العظيم وهذا الدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه. فكان عليه الصلاة والسلام إذن يستعيذ بالله من الحزن، لأن الحزن لا فائدة منه، لا فائدة منه. والمطلوب من المسلم أن يكون منشرح الصدر متفائلا، يغلب جانب التفاؤل في جميع أموره. تجد بعض الناس يغلب عليه الحزن في جميع أموره، حزين على نفسه، حزين على أسرته، حزين على مجتمعه، حزين على أمته. هل الحزن ينفع الإنسان؟ أبدا، يصيب الإنسان بالإحباط والكسل والفتور. المطلوب هو العكس، أن يكون الإنسان متفائلا، أن يكون الإنسان منشرح الصدر، ينظر للأمور من المنظار الإيجابي، من الزاوية الإيجابية، وليس من الأمر السلبي. فإذا النهي عن تناجي اثنين دون الثالث هو لأن التناجي اثنين دون الثالث يدخل الحزن على نفس أخيك المسلم. والشيطان يحب إدخال الحزن على المسلم. من يذكر لنا الدليل لهذا على أن الشيطان يحرص ويحب ويفرح بإدخال الحزن على المسلم؟ نعم، أحسنت، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان يحب أن تحزن، يحب أن تكون حزين، إدخال الحزن عليك بأي سبب. نعم.
ويستحب افتتاح الأكل بسم الله وختمه بالحمد لله، وأن يأخذ بيمينه مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، ولا يأكل من ذروة الطعام لكن من جوانبه. وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة كذلك رؤية السنة، ولا ينفخ بالطعام الحار والبارد، ولا يكره الأكل والشرب الطائر ويكره متكئا. وإذا أراد رفع الإناء الشراب والفطنة دفع إلى من عن يمينه أولا، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الفصل عقده المؤلف لبيان آداب الأكل. قال: يستحب افتتاح الأكل ببسم الله. وبعض أهل العلم قال بالوجوب، ولكن أكثر العلماء على أن ذلك مستحب، قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك. وهذا الحديث الصحيحين. بسم الله متعلق بفعل محذوف وتقديره مناسب للحال. عندما تأكل الطعام تقول بسم الله يعني بسم الله آكل، عندما تقرأ مثلا تقول بسم الله أقرأ، يعني هذا الفعل المحذوف يقدر بتقدير مناسب للحال. فإذا السنة أن تبتدئ الأكل بسم الله، لكن إذا نسيت فإنك تقول بسم الله بأوله وآخره. وهل الأفضل أن تقول بسم الله أو تزيد تقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الأكل؟ نعم، إذا نظرنا للأحاديث الواردة، جميع الأحاديث المروية في البسملة بلفظ بسم الله، لم يرد حتى في حديث ضعيف زيادة الرحمن الرحيم. ولذلك فالسنة الاقتصار على بسم الله وألا تزيد الرحمن الرحيم، وإن كان بعض أهل العلم قال أنه لا بأس أن يزيد على الرحمن الرحيم كالنووي وغيره، ولكن لم يرد حتى في حديث ضعيف، لا في حديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف زيادة الرحمن الرحيم. فالأفضل والأقرب للسنة أن تقتصر على قول بسم الله. قال وختمه بالحمد لله. كذلك أيضا بعد الفراغ من الأكل السنة أن تختمه بحمد الله عز وجل. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، رواه مسلم. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. فإذا أتى بأي صيغة، وفي أيضا رواية الحمد لله الذي كفانا وآوانا، فإذا أتى بأية صيغة من هذه الصيغ يكفي، والقدر المجزئ أن يقول الحمد لله. وأن يأكل بيمينه، أي أنه يستحب أن يأكل بيمينه، وهذا أحد قولي العلماء في المسألة أن الأكل باليمين مستحب، وقول الثاني أن الأكل باليمين واجب، وهذا هو القول الراجح. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الأكل بالشمال أنه صفة للشيطان، وقال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بشماله، رواه مسلم. وقد نهينا عن اتباع الشيطان ومشابهة الشيطان، وعلى هذا فالقول الراجح هو أنه يجب الأكل باليمين ويحرم الأكل بالشمال، وهكذا أيضا الشرب يجب أن يكون الشرب باليمين ويحرم الأكل ويحرم الشرب بالشمال. لكن بالنسبة لمناولة الشيء هل يجب أن تكون باليمين؟ يعني لو ناولتك مثلا أي شيء بدل ما ناولتك باليمين ناولتك باليسار، هل هذا فيه بأس؟ يظهر أنه لا بأس به تناول باليمين أو باليسار، لكن يعني الأولى أن يكون ذلك باليمين على سبيل الأولوية فقط. قال وأن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه إذا كان الطعام نوعا واحدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وكل مما يليك، وهذا قيده المصنف بما إذا كان الطعام نوعا واحدا. ولأن أكل الإنسان مما من الطعام الذي لا يليه فيه نوع من التعدي على طعام الآخرين، فإنه إذا كان مجموعة يأكلون طعاما واحدا كون الإنسان يعتدي ويأكل مما يلي جاره هذا فيه نوع من التعدي، إنما تأكل مما يليك، هذا من الأدب ومن المروءة أنك تأكل مما يليك. هذا قال المؤلف إذا كان نوعا واحدا، أما إذا كان الطعام أنواعا كأن يكون أنواع من الفواكه لا بأس أن لا تأكل مما يليك، فتوضع مثلا أنواع وأصناف من الفواكه، فإذا كان أحد الأنواع مما يلي جارك فأخذت منه لا بأس بهذا. إذا الأكل مما يليك إنما هو خاص بما إذا كان الطعام نوعا واحدا. قال ولا يأكل من ذروة الطعام ولكن من جانبه، من ذروة الطعام يعني من أعلاه، لا يأكل من أعلى الطعام وإنما يأكل من جانبه، هذا هو الأدب من أداب الطعام. وقد جاء في ذلك حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وسنده جيد، ولكن هذا مقيد فيما إذا كان الطعام نوعا واحدا. أما لو كان أنواعا، كان يكون مثل أرز وفوقه لحم واللحم في أعلى الصحن، فلا بأس أن يأكل من أعلى الطعام. قال وكذلك الكيل فإنه أدعى للبركة، كذلك روي في السنن. يعني إذا أراد الإنسان يكيل طعاما فإنه يبدأ من جوانبه ولا يبدأ من ذروته. ويعني قول المؤلف أدعى للبركة كذا روى في السنن، ربما أنه يقصد الحديث السابق الذي حديث ابن عباس في القصعة، كلوا من جوانبه ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. لكن هذا في الأكل، أما في الكيل فلا أعلم أن في هذا حديثا، لكن ربما أن المؤلف إنما يقصد القياس على الأكل، وهو قياس مع الفارق. والذي يظهر أن الكيل بابه واسع، أن بابه واسع. وقد جاء في الصحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عندنا شعير نأكل منه فلما كلته فني. يعني كانوا يأكلون منهم، هذا الشعير يأكلون منهم غير ما تكيله، فكان فيه بركة. لما أصبحت تكيلة كم بقي؟ انتهى، فني. يعني يقولون هذا يدل على الإنسان ينبغي يعني ألا تتعلق نفسه بالشيء، إذا تعلقت نفسه بالشيء ربما تنزع منه البركة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كان كالذي يأكل ولا يشبع. ما معنى بإشراف نفس؟ يعني بتعلق وطمع وحرص، هذا تنزع منه البركة. لكن إذا كان بسخاوة نفس بارك له فيه. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها كان عندنا شعير نأكل منه، يعني ما كالته، فلما كلته فني، انتهى. قال ولا ينفخ في الطعام الحار ولا البارد. لا ينفخ في الطعام، جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ينفخ في الشراب، رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. فلا ينفخ في الطعام سواء كان حارا أم باردا، وذلك لأن النفخ في الطعام مما يقذره، ربما تنتقل بعض الأمراض بسبب هذا النفخ، وربما أنك لو نفخت في طعام فيتقذر من يأكل بعدك أو من يشرب بعدك بهذا النفخ. فلا ينفخ إذن في الطعام سواء كان حارا أم باردا، إلا إذا كان هذا الطعام خاصا بالشخص، خاصا به، أكل خاص به، وكان مثلا حارا فلا بأس بالنفخ فيه. أما إذا كان سيأكل أكثر من شخص من هذا الإناء أو من هذا الشيء، أو سيأكل بعدك أناس أو يشرب بعدك أناس، فلا ينفخ في الطعام لا حارا ولا باردا. ولا يكره الأكل والشرب قائما. يرى المؤلف أن الأكل والشرب قائما أنه غير مكروه مطلقا، وهذه المسألة هي محل خلاف كثير بين أهل العلم. وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. وهذا الحديث في صحيح مسلم، لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. وهذا الحديث وإن كان في صحيح مسلم إلا أن محدثين تكلموا فيه وأعلوه، قال إنه لا يثبت. ولكن النهي عن الشرب قائما ورد في أحاديث أخرى، ورد في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا وردت أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، كما جاء في حديث ابن عباس قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه أنه أتى باب الرحبة فشرب قائما وقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت، رواه البخاري. فإذا عندنا حديث فيها النهي عن الشرب قائما، وأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، والجمع بينها أن يقال إن الأفضل هو الشرب قاعدا، والسنة الشرب قاعدا، وأنه لو شرب قائما فلا حرج عليه، وأن النهي عن الشرب قائما محمول على كراهة التنزيه، وبهذا تجتمع الأحاديث الواردة في المسألة. فإذا السنة لمن أراد أن يشرب أن يشرب قاعدة وأن لا يشرب قائما، حتى لو كنت عند برادة مياه فإنك تأخذ كوب الماء وتجلس وتشرب، هذه السنة في الشرب. لكن مع ذلك لو شربت قائما فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، وعلى ذلك يحمل النهي الوارد عن الشرب قائما على كراهة التنزيه. قال: ويكره متكئا، يعني يكره أن يأكل متكئا. قد جاء في حديث أبي جحيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أكل متكئا، رواه البخاري. وأما حديث نهى عن الأكل متكئا فلا يثبت. وعلى ذلك فالأكل متكئا مكروه وليس محرما، ولكن ما معنى الاتكاء؟ ذكر الخطابي أن الاتكاء له صور، وأن من صوره التربع، ولكن هذا القول محل نظر، ولا يعرف في كتب اللغة أن من صور الاتكاء التربع، والأقرب أن الاتكاء معناه وضع إحدى اليدين على الأرض والاتكاء عليها، وضع إحدى اليدين على الأرض والاتكاء عليها. ولذلك جاء في حديث أبي بكرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فإذا تفسير الاتكاء الصحيح هو الاتكاء على إحدى اليدين، إما اليمنى أو اليسرى، يتكئ على اليمين هكذا ويأكل أو يشرب، هذا مكروه. وأفضل الحالات كما قال ابن القيم للأكل أن يأكل على طبيعته، أن تكون أعضاء البدن على وضعها الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الإنسان منتصبا ولا يكون مائلا ولا متكئا، وإنما يكون منتصبا، هذا هو الأفضل. وأما التربع فالذي يظهر به أنه على الإباحة، أنه على الإباحة، وأنه ليس من صور الاتكاء المكروه. قال: وإذا أراد دفع إناء الشراب أو اللقمة دفع إلى من عن يمينه أولا، كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أعطي الإنسان ماء أو أعطي بخورا أو أعطي قهوة أو شاهي أو غير ذلك فانتهى منه، فيعطيه من عن يمينه ولو كان من عن يساره أكبر منه. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن، رواه البخاري ومسلم. وإذا أعطي الإنسان شيئا فالسنة أن يعطي من عن يمينه، لكن إذا أتى أحد بشيء إما بماء أو قهوة أو شاهي أو بخور فإنه يبدأ بالأكبر في المجلس، الأكبر، إن وجد الأكبر سنا وعلما فهو المقدم، وإلا فالأكبر علما، فإن كبر العلم مقدم على كبر السن، لأن العلماء منزلتهم في الدين علية، وإن تقاربوا وتساووا فيقدم الأكبر سنا. ثم بعد ذلك هل يقدم من عن يمين الشارب أو عن يساره؟ هذا محل خلاف بين العلماء، فقيل أنه يقدم من عن يسار الشارب لأنه هو من عن يمين المعطي. أنت إذا قدمت مثلا البخور لهذا الشخص فالذي عن يمينك أنت عن يسار هذا الشخص، فيقول يقدم من عن يساره لأنه عن يمين المعطي، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. القول الثاني في المسألة أنه يقدم من عن يمين الشارب مطلقا ولو كان عن يسار المعطي، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الأيمن فالأيمن، وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه يقدم الأيمن مطلقا، أنه يقدم الأيمن مطلقا، والأمر في هذا واسع، كل هذا على سبيل الأفضلية، ولو أنه لم يفعل ذلك فالأمر في هذا يعني فيه سعة، لو لم يفعل ذلك لم يكن فيه حرج، إنما الكلام فقط والبحث في الأفضل. نعم. انتقل المؤلف للكلام عن آداب النوم، قال من أراد النوم يغلق بابه، ذكر أربعة آداب، يغلق بابه ويكي سقاءه ويغطي إناءه ويطفي سراجه. هذه أخذها المصنف من حديث جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. هذا الحديث الصحيحين. الأدب الأول إغلاق الباب. فالسنة إغلاق الباب مع التسمية وألا يكون الباب مفتوحا لما يترتب على ذلك من المصالح، فإن إغلاق الباب يمنع من دخول أحد خارج الباب إليه ويمنع كذلك من دخول الشياطين، ولذلك إذا أغلقت الباب وذكرت اسم الله فإن هذا يمنع من دخول الشياطين إلى ذلك المكان، عندما تغلق الباب وتقول بسم الله لا يمكن أن يدخل الشيطان، يعني إذا دخلت غرفة وغلقت الباب ومع الإغلاق قلت بسم الله لا يمكن أن يدخل الشيطان إلى هذه الغرفة. لكن ذكر حافظ بن حجر أن هذا لا يشمل الشيطان الذي دخل قبل أن تغلق الباب، فيعني هذا فقط لا يشمله، لكن لا يأتي شيطان ويدخل بعدما أغلقت الباب، هذا من رحمة الله تعالى بعباده أنه يراكم هو قبيلهم من حيث لا ترونه، لكن الله تعالى جعل لبني آدم أسبابا يتقون بها أذى الشياطين. ويوكئ سقاءه، الإيكاء هو شد فم السقاء، والسقاء هو القربة التي يوضع فيها اللبن والماء ونحو ذلك، ويكون الماء واللبن ويتخذ من جلد الحيوان، وبعضهم يجعل القربة للماء والسقاء للبن، كان الناس قديما يستخدمونها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإيكاء هذا السقاء بأن يشد عليه الحبل ويغلق حتى أيضا لا يعبث به، لا تعبث به الشياطين ولا تدخل الحشرات ولا الهوام ونحو ذلك، ويغطى ويغطي إناءه أيضا، هذا يدل على أن من السنة تغطية الإناء سواء كان فيه ماء أو كان فيه طعام أو شراب مع ذكر اسم الله تعالى، ولو لم يجد إلا عودا فليعرضه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يصادف إناء لم يخمر إلا وقع فيه، وهذا قد جاء في صحيح مسلم، كل سنة فيها ليلة ينزل فيها هذا الوباء. وابن قيم ذكر في الهدي النبوي أن الأعاجم يقولون إنها في كانون الأول، يعني كانون الأول يوافق أي شهر؟ نعم ديسمبر، يعني هذا الشهر الذي نحن فيه الآن، نعم هذا الشهر. على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن في السنة هذه الليلة ينزل فيها وباء لا يجد إناء لم يخمر إلا وقع فيه، ولذلك تجد بعض الناس يصاب بوعكة ولا يدري ما السبب، ربما يكون السبب هو وقوع هذا الوباء في هذا الإناء وأنت لم تخمر هذا، لم تغطي هذا الإناء. هذا ينبغي أن ننبه أهل البيت بأن يغطوا الأواني، لا يترك إناء مكشوف ولا تشرب أنت من إناء مكشوف، حتى لو وجدت إناء مكشوف اغسله قبل لأن ربما وقع فيه هذا الوباء. هذا مما أخبر به من لا ينطق عن الهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آداب يغفل عنها كثير من الناس. إذن السنة تغطية الإناء، وإذا وجدت إناء مكشوفا لا تشرب منه ولا تأكل فيه حتى يغسل، ربما يكون قد وقع فيه ذلك الوباء. وربما أيضا تعبث به الشياطين، الشياطين أيضا قد تعبث ببعض الأواني المكشوفة، لكنها لا تعبث بالإناء الذي غطي وذكر اسم الله عليه. إذن الباب عندما يغلق ويذكر اسم الله لا يمكن يفتحه الشيطان، الإناء عندما يغطى ويذكر عليه اسم الله لا يمكن أن يعبث به الشيطان. هذه مما يتقى بها الشياطين. بل حتى أن الإنسان إذا دخل الخلاء وذكر اسم الله فإن الشياطين لا يمكن أن ترى عورته، ستر ما بين الجن وأعين، ستر ما بين عورات بني آدم وأعين الجن، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. قال ويطفئ سراجه، السراج هو المصباح. قد كانوا في الزمن السابق كانت الإضاءة، إضاءة السراج تكون بالودك وبالزيت، فالسنة إطفاء ذلك السراج. وقد ورد في ذلك عدة حديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح فإن الفويسقة يعني فأرة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. أما المصابيح الكهربائية الآن لا تدخل في هذا، لا تدخل في هذا ولا حرج في إبقائها، لكن ينبغي إطفاؤها لما في إبقائها مضاءة من غير حاجة من السرف. فإن بعض الناس عندهم إسراف في الكهرباء وإسراف في المياه وإسراف في مجالات شتى، إذا لم يكن هناك حاجة للإضاءة فإنها تطفأ لأجل يعني اتقاء للسرف وليس لأجل المعنى السابق. لكن وسائل التدفئة ينبغي أيضا إطفاؤها قبل النوم، ينبغي إطفاؤها قبل النوم، لأن الإنسان وهو نائم ربما لا يدري، ربما تسبب هذه وسائل التدفئة ربما تسبب في حرائق ونحوها، وبخاصة أيضا الفحم ونحوه، هذا يعني ثبت ضرره على الإنسان، وأنه يسحب الأكسجين الموجود في الغرفة، فإذا أغلق الباب فربما يختنق الإنسان، يصاب باختناق لأنه يسحب الأكسجين ويصدر أول أكسيد الكربون الذي يقولون هو عديم اللون وعديم الرائحة ولا يشعر به الإنسان. فإذا استنشق الإنسان أول أكسيد الكربون ونفد الأكسجين فإنه يصاب بالاختناق، وهذا ما يحذر منه رجال الدفاع المدني وغيرهم، فيحذرون من النوم عند في الأماكن التي يكون فيها الفحم أو الجمر ونحوه. قال وكره أحمد غسل اليد للطعام، هذا في رواية عن إمام أحمد، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكر له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ، يعني كالمنكر، وفي لفظ لم أصلي فأتوضأ. وهل المراد بالوضوء في هذا الحديث الوضوء الشرعي أو غسل اليدين؟ قولان لأهل العلم، ورجح النووي في شرحه على مسلم أن المراد به الوضوء الشرعي. وقال وقد ورد في الخبر غسل اليد في حديث سلمان أن بركة الطعام الوضوء بعده، فقال سلمان قرأته في التوراة أن بركة الوضوء أن بركة الطعام الوضوء بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، والمراد بالوضوء تنظيف اليد وغسلها. لكن هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي لكنه حديث ضعيف، حديث ضعيف. قال ولعله ما صح عند أحمد، الإمام أحمد أنكر هذا الحديث أن بركة الطعام الوضوء قبله وبعده. والذي يظهر والله أعلم أن غسل اليدين قبل الطعام أو بعده ليس من الأمور التعبدية، وإنما هو من الأمور المباحة، فلا يتعلق بها حكم شرعي. فإذا رأى الإنسان أن الحاجة تقتضي أن يغسل يديه قبل الطعام فعل، وإذا رأى أن له لا حاجة لم يفعل، سواء قبل الطعام أو بعده، أو بعد الطعام إذا رأى أن يكتفي بمسح المناديل مثلا اكتفى، إذا رأى أن يغسل يديه غسل يديه. فالذي يظهر أن غسل اليدين قبل الطعام أو بعده أنه ليس من الأمور التعبدية، وأنه من الأمور المباحة. نعم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فقدان استحب الإجابة إلى وليمة الرؤس وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة، وإذا حضر وليمة الرؤس لم يكن عليه الأكل، بل إن أكل وإلا دعا وصلى، وإنما تستحب الإجابة إليها إن لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا له، فإن كان فيها محرم حرمة الإجابة، وإن كان فيها مطلوب كره الإجابة، ويكره لأهل القروءات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح في حضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث بناءة وإسقاط الهيئة المسلم للناس، ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم وحضور جنازته وحضور جنازته إذا مات وتعزية أهله، ولا بأس بعيادة الدمي، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال: كيف تجدك يا يهودي؟
نعم حسبك، نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
قال: ويستحب تحويل غسل اليد، لعل المقصود تعجيل غسل اليد، انها تصحيف، تحويل لا معنى لها، يعني تعجيل غسل اليد من الزهام، والزهام ما يبقى في اليد بعد الطعام من الرائحة، يعني الإنسان بعد تناولها الطعام يبقى في يده رائحة، وهذه تسمى الزهام. قال: يستحب يعني تعجيل غسل اليد أو المسح بالمنديل. سبقا ذكرنا أن غسل اليد قبل الطعام وبعدها أن القول الراجح أنها ليست من الأمور التعبدية وأنها من الأمور المباحة، ولكن قد وردت السنة بلعق الأصابع، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، اتفق عليه. السنة إذن بعد الفراغ من الطعام لعق الأصابع، ولا بأس باستخدام المنديل بعد لعق الأصابع. قال: وعند النوم أشد استحبابا، فقد ورد التحذير منه، يعني عند النوم غسل اليدين أشد استحبابا، يعني لا يأكل طعاما ثم ينام ولم يغسل يديه. قوله قد ورد التحذير منه في حديث أبي هريرة: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، وهذا الحديث خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وبعض أهل العلم جود إسناده. وبكل حال نحن ذكرنا أن غسل اليدين قبل الطعام وبعده أنها ليست من الأمور التعبدية على القول الراجح. قال: ويكره لمن أراد المساجد للصلاة والاعتكاف أن يتعرض لأكل الخبائث من البقول كالبصل والثوم والكراث، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه. نعم، من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يصلي مع الجماعة، لما في ذلك من أذية جماعة المسجد بالرائحة الكريهة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وهذا الحديث خرجه البخاري ومسلم. وهكذا أيضا ما كان فيه أذية للمصلين من الروائح الكريهة كمن يشرب الدخان مثلا ونحوه، فليس الإنسان أن يأتي للمسجد بروائح كريهة ويؤذي المصلين. كذلك أيضا الملائكة التي في المسجد تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. المطلوب من المسلم عندما يأتي للمسجد أن يأخذ زينته في الصلاة وأن يبتعد عن الروائح الكريهة، والله تعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل موضع سجود، المراد عند كل صلاة. ولذلك قال أهل العلم يستحب أخذ الزينة في الصلاة ولو كان الإنسان يصلي في البيت وحده. بعض الناس يظن أن أخذ الزينة فقط إذا أتيت للمسجد، هذا غير صحيح. حتى لو كنت تصلي وحدك صلاة الوتر أو تصلي سنة راتبة أو سنة الضحى، السنة أن تأخذ كامل زينتك، تلبس أحسن ملابسك. وبعض الناس يأتي للمسجد بملابس النوم أو ملابس رثة، أو يأتي وهو حاسر الرأس، وقد اعتاد الناس في بلده أنهم أن من أخذ الزينة ستر الرأس مثل المطاقية أو الغترة أو الشماغ، فهذا من قلة الاهتمام بشأن الصلاة. ينبغي لمن أتى المسجد أن يأخذ زينته في الصلاة، يلبس أحسن ثيابه. ولذلك لما رأى ابن عمر غلامه نافعا يصلي حاسر الرأس قال رأيت لو خرجت إلى السوق أكنت تخرج هكذا؟ قال لا، قال فالله أحق أن يتزين له، الله أحق أن يتزين له. هذا النهي هل هو للتحريم أو للكراهة؟ يعني الأكل البصر والثوم والكراث، قولان لأهل العلم، لكن من أكله فيكون هذا عذرا له في ترك الجماعة، إلا أن يتخذ ذلك حيلة في إسقاط الجماعة. وفي الوقت الحاضر يوجد في الصيدليات مواد تذهب رائحة البصل والثوم، فيمكن لمن أراد أن يأكل بصل والثوم أن يستخدم هذه المواد، وإذا انقطعت الرائحة زال المحذور. قال ويستحب الإجابة إلى وليمة العرس، وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان. تستحب الإجابة إلى وليمة العرس، هذا أحد أقوال العلماء في المسألة أن إجابة وليمة العرس مستحبة، وهناك من يرى أنها واجبة. وقد ورد في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا لو كان ثابتا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لكان صريحا في الوجوب، لكن المحفوظ أنه من قول أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في رواية البخاري أنه من قول أبي هريرة، موقوف على أبي هريرة. وعلى ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل يدل على وجوب حضور وليمة العرس. وأما قول أبي هريرة فهو فهم فهمه. فالقول الراجح هو ما قرره المؤلف أن إجابة وليمة العرس أنها مستحبة وليست واجبة، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الوجوب. ومن قال بالوجوب فإنما اعتمد على حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة عند أئمة الحديث موقوف على أبي هريرة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون إجابة وليمة العرس كإجابة غيرها من الولائم، تكون مستحبة استحبابا مؤكدا، لكن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل ظاهر وليس هناك دليل. فإذا القول الراجح أن إجابة وليمة العرس أنها مستحبة وليست واجبة، وهو ما قرره المؤلف. قال وليس عليه أن يستجيب إلى وليمة الختان فإنها محدثة. يظهر أن في زمن المؤلف كان الناس عند الختان يضعون وليمة فيقوله لا يستجيب لها، أما في الوقت الحاضر فانقطع هذا، لا أحد الآن يضع وليمة الختان. فيقول المؤلف أنها محدثة، هي محدثة إذا كان الناس يتعبدون بها، أما إذا كانت من قبيل العادات فالأصل الجواز. ولذلك لو وضعت وليمة لأي غرض، لقدوم غائب، لمثلا تكريم ابنه إذا تخرج من الجامعة مثلا، لتكريم جار له مثلا أتى من سفر، لامرأة انتهت من فترة الحداد، هذا الأصل فيه الجواز، لأن هذا من باب العادات، والأصل في العادات الحل والإباحة. أما لو قصد التعبد فهذا هو الذي يقال إنه محدث. قال وإذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الأكل، بل إن أكل وإلا دعا وانصرف. يعني من حضر الوليمة لا يلزمه الأكل، وهذا على القول بالوجوب، على القول بالوجوب لا يلزمه الأكل، إنما المطلوب هو الحضور فقط، أما الأكل فهو قدر زائد. وإذا لم يريد الأكل فإنه يدعو لهم وينصرف. قال وإنما تستحب الإجابة إليها إذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا له، إن كان فيها محرم حرمت الإجابة، وإن كان فيها مكروه كرهت الإجابة. يعني هذا القول باستحباب الذهاب إلى الولائم سواء كانت وليمة العرس أم غيره إنما هي مشروطة بما إذا لم يكن فيها منكرات. أما إذا كان فيها منكرات فننظر، إن كان الإنسان يستطيع أن يغير هذا المنكر فالأفضل أن يذهب وأن ينكر. أما إذا كان لا يستطيع كونه لا يسمع له ولا يؤمل حديثه فإنه لا يحضر، لا يحضر هذه المناسبات ولا هذه الولائم. وقد نزل عليكم الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثله. لكن إذا كان بإمكان الإنسان يحضر وينكر وكل إنكاره أثر فهذا هو المطلوب. قال ويكره لأهل المرؤات والفضائل التسرع إلى إجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية، فإنه يورث دناءة وإسقاط الهيبة من صدور الناس. يعني إذا كانت الولائم فيها منكرات فيكره لأهل الفضل وأهل العلم وأهل المروءة حضورها، لأن ذلك يسقط هيبتهم في نفوس الناس ولا يجعل لهم كبير أثر. قال ويستحب للمسلم عيادة أخيه المسلم إذا مرض، تستحب العيادة، والعيادة قدر زائد على الزيارة، إنه يكرر زيارته لهذا المريض، وهذا من حق المسلم على المسلم، حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا كان في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل وما خرفة الجنة؟ قال جناه. وحضور جنازته إذا مات. ويرى المؤلف أن حضور الجنازة أنه مستحب، والقول الثاني في المسألة أنه فرض كفاية، وهذا هو القول الراجح أن حضور الجنازة من فروض كفاية، إذا قام به بعض من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وقد ورد في حضور الجنازة والصلاة عليها أجر عظيم وثواب جزيل، في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة كان له من الأجر قيراط، ومن تبع حتى تدفن كان له قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، اتفق عليه. ولما قيل لابن عمر، لما بلغ ابن عمر هذا الحديث قال لقد فرطنا إذن في قراريط كثيرة. طيب ما حكم تتبع المساجد التي صلى فيها على الجنائز لأجل إصابة هذا الأجر؟ نقول هذا من المسارعة على الخيرات، هذا عمل طيب. فبعض الناس من وفقهم الله تعالى يحرص على أن يصلي في المسجد الذي يصلى فيه على الجنائز، هذا عمل صالح وعمل عظيم وهو من المسارعة للخيرات، وهذا يعني إذا من المبادرة، مبادرة للخير. فإن بعض الناس إذا قدمت له جنازة صلى عليها لكن لا يبادر. قد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة، رواه مسلم. فانظروا إلى مبادرة الصديق، في يوم واحد أطعم مسكينا، عاد مريضا، تبع جنازة، أصبح صائما صيام نافلة، في يوم واحد، هذا من المسارعة على الخيرات ومن المبادرة. قال وتعزية أهله، تعزية أهل الميت سنة مؤكدة ولم يرد فيها صيغة معينة، لكن أحسن ما ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته لما عزاها في موت ابنها إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب. هذه أفضل صيغ التعزية، أن تقول لمن تعزيه إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فاصبر واحتسب. ولا بأس أن تقول أحسن الله عزائك وجبر مصابك وغفر لميتك أو أي صيغة ترى أنها مناسبة. قال ولا بأس بعيادة الذمي، فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجدك يا يهودي. لا بأس بعيادة الذمي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعض اليهود الذين كانوا في المدينة، والذمي هو من كان بينه وبين المسلمين ذمة، يعني يقيم في بلاد المسلمين نظير بذله الجزية، وفي معناه أيضا المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد، وكذلك المستأمن وهو الكافر الحربي إذا أعطي الأمان، هؤلاء دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة. إنما الكافر الذي دمه هدر وماله هدر هو الكافر الحربي الذي بيننا وبينه حرب معلنة. فالذمي ومن كان في حكمه لا بأس بعيادته. لكن هذا الذي الحديث الذي ساقه المصنف يعني ليس لا يعرف بهذا اللفظ، إنما الذي جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد غلاما يهوديا كان يخدمه فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم فأسلم فمات. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الله أكبر، انظر كيف كتب الله له الخاتمة الحسنة. وانظر إلى هذا الأب اليهودي يعرف أن الإسلام هو الحق، لكن حمله الكبر والاستكبار. لما أتى في وقت لحظة وفاة ابنه قال أطع أبا القاسم. فانظر أيضا إلى اغتنام النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأوقات حتى في هذه اللحظة، في كل وقت يستغل الوقت للدعوة. أتى هذا اليهودي مباشرة قال أسلم، عرض عليه الإسلام فأسلم فختم له بهذه الخاتمة الحسنة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. نعم.
فصل الوثيقة حرام في حق المؤمن المعاصي والحلال، لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، ومن يكره فاسق ما فيه ليحذر منه من سال عنه من تزويجه او سال عنه من تزويجه او شبهه ومعامله يكون مخابا له ولا عليه اثم غيبه، ولو ثواب النصيحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفاسق ما فيه يحذره الناس. ولا يظن بعمر رضي الله عنه انه اقدم على ما هو غيبه عند نصه على السته وجعل الشورى فيهم، حيث ذكر عيب كل واحد من قصد بذلك النصح لله ولرسوله ولأهل الاسلام.
الغيبه لا تجد تعريفا احسن من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم، عرفها بانها ذكرك اخاك بما يكره. قيل يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فإذا ذكرك لأخيك في غيبته بما يكره هذه هي الغيبة. قال حرام بإجماع المسلمين، قد قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، وشبهها بتشبيه شنيع، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ كما أنك لا تحب أن تأكل لحم أخيك ميتا، كيف تقع في عرضه وتأكل لحمه؟ قال في حق من لم ينكشف بالمعاصي والقبائح، يعني المستتر حتى وإن كان فاسقا مستترا بفسقه فلا تجوز غيبته، قول الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. ولكن بين مؤلف مواضع تجوز فيها الغيبة، قال ومن ذكر في فاسق ما فيه ليحذر منه. إذن غيبة الفاسق المجاهر بفسقه هذا الموضع الأول، أو سأل عنه من يريد تزويجه أو شركته أو معاملته لم يكن مغتابا له ولا عليه إثم الغيبة وله ثواب النصيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا في الفاسق ما فيه يحذره الناس. ولكن هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف رحمه الله عفى عنه عنده تساهل في يعني درجة الأحاديث وفي إرادة الأحاديث الضعيفة، في إرادة أحاديث ضعيفة كثيرة، ومطلوب من طالب العلم يحقق ولا يعتمد في الحكم إلا على أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الذي ذكره المصنف حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره العجلوني في كشف الخفاء بلفظ أذكر الفاجر بما فيه يحذره الناس، لكنه لا يصح. وقد جمع الناظم المواضع التي تجوز فيها الغيبة في بيتين، قال والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. عيد مرة أخرى سأطلب منكم الإعادة. والذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومحذر نعم متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذا البيت أجمع لك المواضع الستة التي تجوز فيها الغيبة. من يعيد البيتين؟ نعم ارفع صوتك.
ليس بغيبة في ستة تظلم ومعرف ومحذر ومظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره.
نعم أحسنت بارك الله فيك. طيب والذم ليس بغيبة في ستة يعني هذه مواضع ستة تجوز فيها الغيبة. متظلم يأتي الإنسان يقول فلان ظلمني أكل مالي فعل كذا يجوز له ذلك. ومعرف على سبيل التعريف تقول فلان الأعمى الأعرج الأعور يعني على سبيل التعريف ليس على سبيل القدح فيه. قد قال الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ومحذري كان تحذر الناس من مبتدع يريد أن يضلل الناس ببدعته ونحو ذلك. والموضع الرابع والمظهر فسقا المجاهر بفسقه ليس له غيبة فيما جاهر فيه. ولهذا قال الحسن الصواب أن القول السابق قول الحسن أترغبون عن غيبة الفاسق اذكروه بما فيه كي يحذره الناس. بل قال بعض أهل العلم أنه ينبغي غيبة الفاسق لأن هذا هو أقل درجات إنكار المنكر. الفاسق المظهر فسقه تجوز غيبته لكن فيما أظهر فيه فسقه ولا في الأمور الأخرى. ومستفتن وكما قالت هند امرأة أبي سفيان يا رسول الله أن أبي سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي قال خذي ما يكفيك ولدك المعروف. رجل شحيح أليست هذه غيبة؟ هذه غيبة لكن في مقام الاستفتاء جازت. ومن طلب الإعانة في إزالة منكري يعني إذا كان هناك منكر وأتى وطلب الإعانة في إزالة هذا المنكر وذكر مرتكب المنكر يفعل كذا ويفعل كذا فإذا هذه المواضع الستة التي تجوز فيها الغيبة. والذم ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وقوله لا يظن بعمر أنه أقدم على ما هو غيبة عند نصه على الستة وجعل الشورى فيهم يقصد حيث ذكر عيب كل واحد منهم. البلاذري في الأنساب ذكر أن عمر لما أراد أن يجعل الخلافة في الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم عنهم راض أنه ذكر في كل واحد منهم عيبا لكن هذا لم يثبت ولا أيضا يليق هذا المقام عمر ولا المقام الصحابة. ولذلك لا حاجة لأن نذكر هذه القصة لأنها لا تثبت لكن المؤلف اعتمد عليه لأنه ذكرنا أن المؤلف قد يعتمد على بعض الأحاديث الضعيفة وبعض الروايات الضعيفة لكن يغني عن ذلك مجموع الأدلة المروية في ذلك التي أشرنا إلى بعضها. نعم. نعم يعني هذا توضيح لما ذكره المؤلف في الفصل السابق كأنه يريد أن يبين ضابط الغيبة. قال صلاة الغيبة ما يذكر من النقص والعيب لا يقصد به إلا الإزراء على المذكور والطعن فيه. خير من ذلك التعريف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره أفضل من الضابط الذي ذكره المؤلف للغيبة. ثم ذكر المؤلف نصيحة في ضبط الألسنة وحفظها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وأكثر المعاصي والذنوب مصدرها اللسان كما قال ابن رجب وغيره. ولذلك فينبغي أن يحرص الإنسان على ضبط لسانه وألا يقول إلا خيرا قل خيرا أو اصمت. وقال والإقلال من الكلام إلا فيما يعني ولا بد منه وأفضل من الصمت إجراء الألسنة بما فيه النفع. يعني كون الإنسان يصمت هذا قد يصعب لكن يشغل نفسه بالخير حتى تنشغل عن الشر. ولذلك قال ابن القيم إن اللسان لا بد أن يتكلم، فإن تكلم بذكر الله وبالخير وإلا تكلم بالباطل. فإذا أقول القاعدة في هذا هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والإنسان إذا أراد يتكلم فإنه إن رأى أن هذا الكلام فيه خير وفيه مصلحة تكلم به، وإلا أمسك عنه. وإلا فإن معظم الذنوب مصدرها من اللسان. لو تأملت الآن معظم الذنوب، أكثر الذنوب الشرك بالله يكون من اللسان، الغيبة من اللسان، النميمة تكون من اللسان، السخرية والاستهزاء وتكون من اللسان. معظم الذنوب تجد أن مصدرها اللسان. لهذا من أحكم القبضة على لسانه فلم يقل إلا خيرا فقد وقي من ذنوب كثيرة. ولهذا قال: وأفضل الصمت إجراء الألسنة بما فيه النفع لغيره والانتفاع لنفسه، مثل قراءة القرآن وتدريس العلم وذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس. والقاعدة في هذا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم. طيب، هذا متعلق بأحكام الألبسة والخضاب ونحوه، الفصل طويل، ما أدري بالنسبة لوقت الإقامة. طيب، يكون إن شاء الله بعد الصلاة، لعله يكون بعد الصلاة حتى بس ما نطيل على الإخوان، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.